وأنتم قد تركتم هؤلاء الإخوة غرقى فيما يسعون إليه من التربص بأخيهم الصغير يوسف سلام الله عليه، فاستمعوا إليهم كيف يفكرون.
هلموا بنا لنذهب.
ترى هل فكرتم جيدا بعاقبة أمرنا؟
كفاك يا لاوي، ها قد صرفتنا عن قتل يوسف، ألا تكتفي بهذا؟ لا تصرف إخوتك عن إبعاد يوسف عن أبينا.
كفاكما كفاكما، فإن أفضل فرصة لدينا هي اليوم.
ولماذا اليوم؟
اليوم يخلو أبونا بنفسه للعبادة في مكفيلة ويعتكف فيها.
إذن ينبغي ألا نقطع على أبينا خلوته.
روبين، لما أنت ساكت؟ وأنتم لما لا تتكلمون؟
أفكر فيما نهم بفعله. لن يأتمننا أبونا على يوسف، لا، لن يأتمننا على يوسف أبدا.
أنا أيضا على يقين أن أبي لا يرغب في إبعاد يوسف عن ناظري.
لحسن حظنا أن يعقوب في مكفيلة لوحده، الفرصة سانحة لنا اليوم لنكلمه على انفراد بعيدا عن الأعين.
لنذهب إذن، من الأفضل أن نسرع.
هيا لنذهب.
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام لاوي، ماذا تفعلون هنا يا أولادي؟
نرى أنك خلوت لعبادة ربك.
يا أبتاه، هل تدعو لنا أيضا؟
لا أفتأ أدعو لكم ربي، والآن أخبروني ماذا تفعلون هنا؟ تعلمون أني متفرغ اليوم للعبادة.
يا أبي، جئنا نرجوك لتسمح لنا بأخذ يوسف معنا إلى المراعي.
ماذا قلت؟ المراعي؟ لماذا؟ وكيف خطر هذا على بالكم؟
لا شيء، فنحن إخوة يوسف ونحب أن نأخذ أخانا معنا إلى المراعي.
ولكن يوسف ما زال طفلا لا يعرف سوى اللعب واللهو، عندما يكبر سأرسله معكم إلى المراعي.
نعاهدك يا أبي أن نحفظ أخانا يوسف من كل سوء.
لا تصروا يا أولادي على هذا الرأي، فيوسف ما زال صغيرا، سأرسله معكم فيما بعد. اذهبوا الآن، لا يمكنكم ذلك اليوم، اذهبوا.
كنت أعرف أن أبي لن يرسل يوسف معنا.
لسنا جديدين بثقة أبينا.
هل نحن من أولاد الأنبياء حقا؟
قلت لكم يا إخوتي، ليس أمامنا إلا قتل يوسف. كان جليا منذ البداية أن لا جدوى من اقتراح لاوي.
هل تعني أنك تستطيع قتل يوسف أمام أبينا؟ ها؟ هل تستطيع؟ على أي حال، علينا أن نبعد يوسف عن أبينا أولا، ثم نفكر بطريقة للتخلص منه. ولكن لدي فكرة.
عن كيفية موافقة أبي؟
أجل، الشخص الوحيد الذي بإمكانه إقناع أبي بخروج يوسف معنا إلى المراعي هو يوسف نفسه.
ماذا تعني يا شمعون؟
لنغري يوسف، لنحدثه عن متعة الخروج إلى المراعي واللعب فيها.
إن طلب يوسف من أبي أن يصاحبنا، لا شك أن أبي لن يرفض له طلبه.
فكرة جيدة، لنحاول إذن.
يوسف، تعال أخي يوسف.
السلام عليك أخي روبين. السلام عليك أخي شمون. كيف حالكما؟
وعليك السلام.
مرحبا يوسف.
أنا بخير، وكذلك إخوتي كلهم بخير وسعداء للغاية. وأنت كيف حالك؟
أنا أيضا بخير.
تعال لأنظر إليك يا أخي الصغير. لا لا،
ماذا تفعل يا روبين؟ لما تنظر إلي هكذا؟ لماذا تضغط على يدي؟
حسنا يا أخي قف، لما لا تأتي إلى البراري معنا؟ هل يروق لك اللعب مع الأطفال في البيت؟
دع يوسف يا روبين، إنه يريد أن يبقى طفلا.
ليس كذلك يا شمعون، لقد سمعت يوسف مرارا يقول إنه يريد أن يخرج إلى البرية معنا.
والبرية مليئة بالعجائب، وتصنع من الطفل رجلا في يوم واحد.
أجل، الصواب ما قاله روبين، أنا أحب أن أخرج إلى البراري معكم، ولكن...
ولكن ماذا يا حبيبي؟
ظننت أنكم لا تحبون أن أخرج معكم.
ما هذا الكلام؟ نحن لا نحب؟ صدق شمعون، فيوسف طفل.
أنت أخونا الصغير والمفضل عند أبينا وأمنا، فكيف وجد هذا الوهم طريقا إلى رأسك يا يوسف؟
يبدو أن أخانا ما زال صغيرا، إنه لا يريد أن يغادر طفولته، يريد أن يبقى الطفل المدلل المفضل لدى أبينا.
هل يمكنني أن أخرج إلى البرية معكم؟
وما المانع؟ ما المانع يا يوسف؟ ولكن...
ولكن ماذا؟
عليك أن تقنع أبانا وأمنا.
سأفعل هذا، سأقنعهما، سأفعل هذا.
إذا أقنعتهما فانهض غدا عند الفجر وتعال معنا.
حسنا.
أجل، ونحن إخوتك نعد اللحظات لمرافقتك.
أنا ذاهب.
تعال معنا.
روبيل.
نعم يا أبي.
لما لم تخرجوا بالقطيع إلى البرية؟
أنا بانتظار إخوتي يا أبي، لم يتهيأوا بعد. جاد، عشيق،
نعم.
لاوي،
نعم.
وهودة،
نعم.
أين أنتم؟ ألم تسمعوا مقالة أبي؟
سنخرج الآن، نحن قادمون.
نحن قادمون.
نعم.
يوسف، نحن بانتظارك. ها هو أبي، من الأفضل أن تذهب وتسأله الخروج معنا.
حسنا.
هيا.
أبي، أبي.
نعم يا حبيبي، ماذا تريد يا يوسف؟
أتسمح لي أن أخرج مع إخوتي؟ طالما سمعتهم يتحدثون عن مناظر ومشاهد الصحراء والمراعي ويصفونها جذابة.
أجل يا نور عيني، وكل ما خلق الله جميل وجذاب.
اسمح لي أذهب إذن.
لا يا ولدي، سأخذك يوما ما إلى البرية بنفسي.
أبي، أرسل يوسف معنا يرتع ويلعب، وسنحرسه ونحافظ عليه.
لا يا ولدي، لا لا، فيوسف ما زال طفلا، وأخشى أن يضايقكم أو يعيقكم عن إنجاز أعمالكم.
أبي،
سنتعاون على رعاية يوسف يا أبي، دعه ينشأ قوية، فقد كنا في مثل عمره فتية أقوياء.
لا يا أولادي، فقلبي يحدثني بوقوع ما لا تحمد عقباه.
إذن فأنت لا تثق بنا.
ما هذا الكلام يا روبين؟
ما أجمل البراري والمراحي الخضراء الجميلة يا يوسف.
هل رأيت العيون والينابيع والأنهار الجارية يا يوسف؟
أبي، اسمح لي بالذهاب مع إخوتي وهم سيحفظونني.
يا بني، في الحقيقة أن يوسف قد فقد أمه، وقد أوصتني أمه بالعناية به، فرعاية يوسف دين في عنقي.
أبتاه، الناس يلوموننا ويقولون لنا إن أباكم لا يثق بكم، ولهذا فهو لا يرسل يوسف معكم.
لا تكترثوا لكلام الناس يا أولادي، ما دمتم واثقين من أنفسكم إن الذي يجعلني مترددا في إرسال يوسف معكم هو أنني أخشى يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون.
أبتاه، إن خطفه الذئب من بيننا ونحن عشرة إخوة، عندها يحق لك وللناس أن تقولوا عنا ما تشاءون، فاشلون، خاسرون، أو أي صفة ذميمة أخرى.
نعم.
ماذا أقول يا ولدي؟ ماذا أقول؟
ماذا جرى يا أولادي؟ أراكم تحومون حول أبيكم.
أمي، أقنعي أبي أن يسمح لي بالخروج إلى البرية مع إخوتي.
وبما أجبت أولادك يا نبي الله؟
لا أرى من الصواب أن أفرط بيوسف وهو أمانة راحيل في عنقي وعنقك، وأخشى أن ينشغلوا عنه فيصيبه سوء.
حسبك أن ترسله اليوم فقط معهم كي يخفت همزة ولمزة الآخرين.
لكنه لا زال صغيرا.
الخروج إلى الصحراء مفيد لنمو جسمه وعقله.
أعلم ذلك يا ليا، ولكن يوسف ما زال صغيرا على سوق وجمع القطيع. ثم إن قلبي لا يطاوعني، وإنني لا يحزنني أن يذهبوا به، وأخاف أن يأكله الذئب وهم عنه غافلون.
لا تتشائم يا أبي، فنحن عصبة وسنحميه.
كنا أصغر منه عندما خرجنا إلى البرية يا أبي.
يا بني، أنتم لم تذهبوا إلى البرية بمفردكم، بل اصطحبتكم أنا وعلمتكم بالتدريج أسرار البراري والطبيعة، وسأعلم يوسف أيضا، ولكن ليس اليوم.
بإمكاننا أن نعلم يوسف كل ما نعرفه يا أبتاه.
نعم يا أبتاه.
نعم، نحن تعلمنا منك يا أبي، وحان دورنا الآن لتعليم من يصغرنا.
أبي، أرسلني إلى البراري مع إخوتي أرجوك.
نعم أبي، نعم.
نعم أبتاه،
اسمح له، أرسل يوسف معنا إلى الصحراء.
أرجوك يا أبي، أرجوك.
نعم أبتاه.
حسنا
أرجوك.
حسنا حسنا يا بني، أنا موافق.
شكرا لك يا أبي، لقد وافق أبي.
سلمت يا أبي. لنذهب
لنذهب.
انتظروا.
ماذا تقول؟
ماذا تريد يا أبي؟
انتظروا يا أبنائي، ريثما أهيئ يوسف.
حسنا يا أبي.
حسنا.
تعال يا ولدي، سأرسلك كارها.
حافظوا على ولدي يوسف، فهو لم يعتد بعد على صعوبة الحياة.
لا تقلقي يا أماه، لن أدعه يواجه المصاعب.
بني يوسف، لا تبتعد عن أخوتك، وانتبه لنفسك جيدا. البس هذا الرداء.
لكن هذا رداءك يا أبي، إنه واسع علي.
ليس واسعا يا بني، البس وستراه مناسبة. هذا الرداء يناسب كل من هو حري بارتدائه.
انظر يا أبي، إنه يناسبني تماما.
كما قلت لك. أعلم يا بني أن هذا الرداء لجدي إبراهيم عندما كان فتى، وأعطاه إبراهيم خليل الرحمن لأبي إسحاق، وأبي أوصى به إلي، وأنا أمنحك إياه. حافظ عليه ولا تبعده عنك، فهذا الرداء سيصونك من الأمراض والبلايا.
ثق يا أبي، ثق يا أبي، لن أطلع عليه أحدا.
ليحفظك الله ويرعاك يا بني، لازم أخوتك، واذهب. واذهب يا ولدي.
أستودعك الله.
الله معك، الله معك يا بني.
ها لقد جاء يوسف.
لقد جاء يوسف.
لنذهب يا يوسف، لنذهب.
لنذهب يا أخي العزيز، لنذهب. هيا بنا لنذهب.
لنذهب يا أخي العزيز.
اللهم أنت خير حافظ وأنت أرحم الراحمين. إلهي، أودعتك يوسف فاحفظه بحفظك يا رب.
لا تقلق عليه يا نبي الله، فإن إخوته سيحفظونه.
سأوطن نفسي على تقبل ما يجري وأفوض أمري وأمره إلى الله تعالى.
هيا يا أخوة، حان الوقت فقد بعدنا أميالا عن منزلنا، ماذا تنتظرون؟ هيا
أسرع يا عشير، تأخر يوسف عنا فاصحابه.
تعال يا يوسف، سنتأخر عن القطيع.
آي، ماذا تفعل يا روبين؟ لقد ألمتني يدي ولم تعد قدماي تقويان على السير.
هيا.
أي صنف من اللعب هذا يا روبين؟
أظننت أن الخروج إلى البراري لعب ولهو؟
أوصاكم أبي أن تعتنوا بي. أبي، أبتاه، ما أسرع ما نسوا عهدك وضيعوا وصيتك.
أصرخ ما شئت، استنجد بأبينا ونحن أيضا سنصرخ معك. أبي
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 أبي أبي
أبي أبي
أبي أبي.
لماذا سكت؟ أبي ليس في الجوار، أصرخ عاليا. هيا.
حتى اليوم لم تذق سوى طعم عطف الأبي وحنانه، أليس كذلك؟ لقد عمرك أبونا بكل حبه دوننا.
إخوتي، ما هو ذنبي؟ لأي شيء تعاقبونني؟
قف على قدميك، هذا ليس وقت الرقاد، هيا انهض.
لا،
هيا انهض.
أبتا.
بالله عليكم لا تؤذوه أكثر من هذا.
أبتا.
هل حقا تريد أن تسودنا؟ ها؟
ستأخذ هذه الأمنية معك إلى القبر يا يوسف. نعيدك حيا إلى يعقوب.
لا تدعوني.
أين أبوك الذي سلبتنا إياه؟ نادر، عسى أن يهب لنجدتك.
نحن جميعا أولاد يعقوب النبي، لا أنت وحدك. أين الوالد الذي كنت تلوده وتحتني بحضنه؟ أخبرني أين هو.
أسمعنا شيئا من حلاوة لسانك، حدثنا عن أحلامك. هيا.
لما لا تستنجد بالكواكب التي رأيتها في منامك لينقذوك؟ هيا.
لقد عهدتم أبي أن تحفظوني.
أخوتي، أرى شيئا يقترب منا.
نعم، كأنها عاصفة، علينا أخذ الأغنام إلى مأمن ما. مع القطيع،
تعالوا.
هذا من حظ يوسف، إن كانت له منزلة من أبي فلا أرى له أي منزلة بعد الآن.
لما تضربونني بهذه القساوة؟ أبتا.
يوسف وأخوه بنيامين كلاهما مشؤومان.
نعم، بنيامين قتل أمه عند ولادته، سنذكره هو وأخاه.
الله، ما علة اضطراب الكون وهياج الدواب والبهائم يا يعقوب؟ ماذا يجري؟
لا أعلم، لا أعلم يا ليا، يبدو أن أمرا ما قد حدث فجأة.
يا
قومي يا زوفي، قومي ندخل الحجرة أسرعي.
ترى ماذا سيفعل الأولاد في الصحراء في هذه العاصفة؟
هل ترين يا عقوب قلقا على أولادنا أم على يوسف يا زلفة؟
لا تقلق يا نبي الله، لا تقلق،
الله معك،
فإنك استودعت أولادك الله الواحد الأحد.
الله معك يا بني، إني خائف عليك يا بني.
نادي على أبيك، نادي ثانية. فلن يسمعك اليوم أحد.
أبي.
ليا، ليا، هل سمعت صوتا ما؟
أي شيء يا نبي الله؟
كأنما أحدهم يصرخ عبر الريح. أبي، أبي، هل تسمعين؟
لكنني لا أسمع شيئا.
إنه يصرخ، ولكني ما زلت أسمع أحدهم يصرخ.
أبتا،
أنت تفكر بيوسف يا نبي الله، لا تقلق عليه ما دمت فوضت أمرك لله.
أبتا،
لا تقلق يا نبي الله.
سأذهب يا ليا،
أبي،
علي أن أذهب.
يا روبين هيا اسحبه وجره على الأرض. أحسنت يا روبين، جره على الأرض.
لماذا تسحبني على الأرض؟
أحسنت يا روبين. جره.
أبتا
يا يوسف، هيا،
لماذا تسحبني على الأرض؟
من تراه الآن معفرا بالتراب؟ خذ. أنت مناح، من الذي يسجد؟ أنت مناح، لماذا لا تستنجد بمن سيسجدون لك بالشمس والقمر والكواكب؟ خذ.
اتركوني، ماذا تريدون أن تفعلوا بي أكثر من هذا الضرب والتعذيب؟ اتركوني.
ماذا تفعل يا روبين؟ لماذا تجلس على صدري؟
كفى،
لما ترميني على الأرض يا أخي وتجلس على صدري هكذا؟
يجب أن تذبح وينتهي الأمر.
كفى بالله عليكم.
أبي،
لم نتفق على قتله. كفى.
نعم، لاوي على حق، لم نتفق على قتله.
فوضت أمري إلى الله. أبتا
يوسف.
Thank you.
مشاهدينا الكرام، بهذا انتهت هذه الحلقة من مسلسل يوسف الصديق عليه السلام، وقد قدمها لكم صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، آملا أن يلتقيكم في الحلقة اللاحقة.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، باسم حيدر، ميسون شولي، بشرى زعيميان، ومنار عبد الجبار. يوسف الصديق من إخراج كريم حسن. طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 12 من شعبان المعظم عام 1444 هجري قمري، والمصادف للرابع عشر من شهر إسفند عام 1401 هجري شمسي، والموافق للخامس من أذار مارس عام 2023 ميلادي. في الرابع عشر من شهر إسفند عام 1345 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للخامس من أذار مارس عام 1967 ميلادي، توفي السياسي ورئيس الوزراء الإيراني الدكتور محمد مصدق، وقد ولد محمد مصدق عام 1883 للميلاد، وتصدى للعديد من المناصب الحكومية كوزارة المالية والخارجية، ونائبا عن العاصمة طهران في المجلس الوطني الإيراني، وعمل في الدورات الرابعة عشرة والسادسة عشرة للمجلس الوطني على الإعداد لتأميم شركة النفط الوطنية الإيرانية. وبعد توليه منصب رئاسة الوزراء تمكن من الحصول على موافقة نواب المجلس الوطني في 20 من أذار مارس عام 1958 بمساعدة آية الله الكاشاني والجماعات الوطنية للتصويت على قانون تأميم النفط. وأخيرا حكم النظام الملكي الجائر على الدكتور مصدق بالنفي بعد الإطاحة به في انقلاب عسكري قادته أمريكا في 19 من آب أغسطس عام 1953، وتوفي في منفاه بإحدى القرى غرب العاصمة طهران. في 12 من شعبان المعظم عام 498 للهجرة، توفي في بلاد الأندلس بإسبانيا الحالية المحدث والطبيب الشهير الحسين بن محمد بن أحمد الغساني الجياني الأندلسي الملقب بالغساني. وكان الغساني من كبار أطباء عصره، وكان يتمتع بذوق أدبي رفيع، ونظم مجموعة قصائد وديوانا للشعر، وكان من أبرز أساتذة جامع قرطبة. ومن أبرز مؤلفات الغساني الأندلسي تمجيد المهمل في بحث أحوال العلماء والألقاب والكنى والألقاب. وأخيرا وفي الخامس من أذار مارس عام 1953 ميلادي، توفي الزعيم السوفيتي الدكتاتور جوزيف فيسارينوفيتش جوكاشفيلي المعروف بجوزيف ستالين. وقد ولد ستالين عام 1879 في جورجيا، وانضم إلى صفوف الحزب الشيوعي في صباه، وعلى أثر نشاطاته السياسية ضد حكومة روسيا القيصرية اعتقل عام 1913 وحكم عليه بالنفي إلى سيبيريا التي بقي فيها حتى انتصار الثورة البلشفية عام 1917. وفي عهد الزعيم السوفيتي لينين تقلد ستالين العديد من المناصب الحزبية، وبعد وفاة لينين تشكلت الحكومة من الثلاثي ستالين وكامينييف وزينوفيف لقيادة الاتحاد السوفيتي. وفي عام 1927 قام ستالين بإزاحة منافسيه في الحزب الشيوعي أمثال تروتسكي ليصبح زعيم الحزب الشيوعي السوفيتي، ثم بدأ بتصفية كافة رقبائه السياسيين بأبشع صورة. وعند اندلاع الحرب العالمية الثانية عمد ستالين إلى حصر أكثر المناصب الحكومية بشخصه كرئاسة الوزراء وقيادة القوات السوفيتية، وأوجد واحدة من أتعس المراحل في تاريخ الاتحاد السوفيتي. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صور وعبر.
سعاد،
مرحبا يا أمي.
أهلا بك يا ابنتي.
كيف علمت أنني عدت قبلك؟
وجدت حذائك عند عتبة الباب، يبدو عليك أنك جائعة أو متعبة. لونك شاحب يا ابنتي، سأعد لك العشاء حالا.
لا تجهدي نفسك، لا أريد سوى الاستراحة قليلا، أشعر بالتعب.
ما لي أرى الاضطراب باديا عليك يا ابنتي، هل حدث لك شيء؟
كلا، لم يحصل ما يثير قلقك. كل ما في الأمر هو أنني انتابتني بعض الهواجس والأفكار عندما التقيت صدفة عددا من زميلاتي في الجامعة.
زميلات؟ من أي نوع منهن؟
من المحجبات.
طيب وماذا بعد؟
ذهبت معهن إلى المعهد الإسلامي ووجدت ما فاتني التعرف عليه.
وهل أرغموك على شيء؟
لم يرغموني على شيء، كل ما في الأمر أطلعوني على ما يؤمنون ويعتقدون به.
هي فعلون ذلك للإغراء.
كنت مثلك أحمل عنهن صورة قاتمة متأثرة بالدعاية والتهميش التي تبثها وسائل الإعلام عنهم، لكن زيارتي معهدهم غيرت حساباتي.
إن قلبي يشعر بأنك قد تغيرت يا ابنتي.
لا تخشي علي أبدا يا أمي، كل ما في الأمر أن أمورا حقيقية تفتح لها قلبي.
أيمكنك أن تأخذيني معك إلى هناك في المرة القادمة؟
بكل سرور، إن ذلك من دواعي فخري، وهو كذلك يا أمي.
عفوا يا سيدة نيفين، ما هي الأسباب التي دفعتك إلى التخلي عن المسيحية وإعلان إسلامك؟ ألا تعتبرين ذلك تراجعا حضريا؟
اسمعي يا أم سعاد، كثيرا ما سئلت متى ولماذا أسلمت. كنت أقول لا يمكنني تحديد تلك اللحظة الحاسمة، ولكن يبدو أنني مسلمة، فالإسلام دين الفطرة، دين العقل والفطرة.
قولي لي يا سيدة نيفين، كيف حدث هذا التحول الجذري في حياتك؟
وجدت الإسلام أكثر ملائمة للحياة العملية والأقدر على حل أغلب المشاكل.
هذا ما فكرت فيه أنا أيضا منذ يوم أمس.
ما هو أهم شيء جذبك للإسلام يا سيدة نيفين؟
الصلاة وما تحض عليه من الطهارة والنقاء.
ذكرت الصلاة، نعم أنا أيضا فكرت بهذه الفريضة في الإسلام. يا لها من عبادة تربط بين الإنسان وربه دون الحاجة للذهاب إلى دار العبادة.
يبدو أنك ستصبحين مسلمة يا سعاد.
يا أمي إنها الهداية، وأدعو الله من كل قلبي أن تهتدي أنت أيضا.
في الحقيقة رغبتماني أنت ونيفين لذلك، ولكن لي تساؤلات بهذا الخصوص.
لك ذلك يا أمه، عليك أن تسألي وستجدين الإجابة من نيفين إن شاء الله.
بالتأكيد سنعينك يا أم سعاد على ذلك، على الرحب والسعة.
أشكركما كثيرا.
أشكري الله سبحانه وتعالى.
لآلئ ودرر،
لآلئ ودرر.
في حفظ الأسرار.
قالت الحكماء:
صدرك أوسع لسرك.
وقالوا:
ما كنت كاتمه عن عدوك فلا تظهر عليه صديقك.
قال أحد الشعراء:
فلا تودعن الدهر سرك أحمقا، فإنك إن أودعته منه أحمق. إذا ضاق صدر المرء عن كتم سره، فصدر الذي يستودع السر أضيق.
قال الإمام علي عليه السلام:
الظفر بالحزم، والحزم بأصالة الرأي، والرأي بتحصين السر.
وكان يقال:
الكاتم سره بين إحدى فضيلتين، الظفر بحاجته والسلامة من شر إذاعته.
أصر رجل إلى صديق له حديثا، فلما استقصاه قال:
أفهمت
بل نسيت.
ويقول أحد الشعراء:
ولا يسمعن سري وسرك ثالث، ألا كل سر جاوز اثنين ضائع.
يقال:
أصبر الناس من صبر على كتمان سره.
وقال آخر:
كتمانك سرك يعقبك السلامة، وإفشاؤه يعقبك الندامة، والصبر على كتمان السر أيسر من الندامة على إفشائه.
كان يقال:
لا تظهر كوامن صدرك بإذاعة سرك، فيمكر بك حاسدك ويظهر عليك معاندك.
يقول الشاعر:
تبوح سرك ضيقا به، وتحسب كل أخ يكتم، وكتمانك السر ممن تخاف، ومن لا تخافنه أحزم.
وقيل لأعرابي:
ما بلغ من حفظك للسر؟
أفرغه تحت شغاف قلبي، ثم أجمعه وأنساه كأني لم أسمع.
كتمان الأسرار يدل على جواهر الرجال، وكما أنه لا خير في آنية لا تمسك ما فيها، فكذلك لا خير في إنسان لا يمسك سره. قال الشاعر:
أجود بمكنون التلاد، وأنني بسري عمن سالني لضنين، وإن ضيع الأقوام سري فإنني كتوم لأسرار العشير أمين. في الوفاء بالعهد.
قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم:
آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان.
قال أعرابي:
وعد الكريم نقد وتعجيل، ووعد اللئيم مطل وتعليل.
وقال شاعر:
إذا قلت في شيء نعم فأتمه، فإن نعم دين على الحر واجب، وإلا فقل لا تسترح وترح بها، لئلا يقول الناس إنك كاذب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اليمن، التصدي والتحدي.
أطلق سراح الخوف في وسط الجراح، وأسر عدوك حين صوتك فيه صاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله مستمعين الكرام في كل مكان، وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. حالف العدوان ومخطط احتلال جزر اليمن الاستراتيجية. الحديث عن إنشاء قاعدة عسكرية استخبارية إماراتية جديدة في أرخبيل سقطرى اليمنية وجزيرة عبد الكور التابعة إداريا لها موضوع خطير للغاية، وددنا أن نتوقف عند هذا الموضوع باعتبار أن الجميع يعلم أن دولة بحجم الإمارات لا يمكنها اتخاذ قرارات استراتيجية أكبر من حجمها لوحدها دون أي دعم دولي. الدعم الدولي عادة ما يكون أمريكي، لكن في حالة العدوان على اليمن مستمعي الكريم نرى أن الدعم إضافة لكونه أمريكي، فإن المستفيد الأقوى من الجزر اليمنية هو الكيان الإسرائيلي اللقيط. الدعم إذا هو أمريكي بمساندة الاحتلال الإسرائيلي الذي طبعت الإمارات معه ضد إرادة شعوب المنطقة، ضد تطلعات الشعب الفلسطيني في تحرير أرضه من المحتل الإسرائيلي الغاصب، كان هدف الإمارات الحقيقي من العدوان على اليمن خلال احتلال المحافظات الجنوبية والجزر اليمانية والسيطرة على جزر باب المندب الاستراتيجية على وجه الخصوص و بمساعدة أمريكية وإسرائيلية. قد تمكنت الإمارات من السيطرة على جزيرة ميون، جزيرة بريم بالقرب من باب المندب، وجزيرة سقطرى في أقصى المياه الجنوبية الشرقية لليمن. لكن السؤال هو: لماذا هذا الاهتمام المفرط في الامتداد الإماراتي الإسرائيلي إلى هذه الجزر اليمانية الاستراتيجية الواقعة في مضيق باب المندب وفي عموم جنوب الجزيرة العربية وصولا إلى بحر العرب والخليج الهندي؟ لا يخفى نهم التوسع الشهية الإسرائيلية المنفتحة دائما للسيطرة على المنافذ، على الممرات البحرية الدولية، على المواقع الاستراتيجية الفائقة الأهمية للمنطقة المحددة بين الأراضي الفلسطينية المحتلة إسرائيليا وخليج العقبة المطل على البحر الأحمر، وصولا طبعا إلى باب المندب، ثم إلى المياه الحرة لبحر العرب والمحيط الهندي الذي بدوره يعتبر البوابة المفتوحة المطلة على المحيطين العملاقين إذا صح التعبير، المحيط الهادي أبو المحيطات طبعا يسمى هكذا يطلق عليه، والأطلسي عبر بوابة رأس الرجاء الصالح في أقصى القرن الجنوبي لأفريقيا. ومن هنا انطلقت المحاولات الصهيونية المتكررة للسيطرة على هذه المواقع الاستراتيجية المزدوجة الفائدة لهذا الكيان اللقيط ولدورة الإمارات على حد سواء. الإمارات تسعى لاستحداث مواقع وموانئ حرة بعيدة عن مضيق هرمز إذا ما تم إغلاقه في يوم ما لأي سبب طارئ، ولإيجاد أيضا منافذ مستحدثة تهيئ لمرور طريق الحرير الصيني إلى أوروبا. فكانت المحاولات الإسرائيلية والإماراتية تنصب على جزر في بوابة باب المندب، منها ميون، حنيش، زقر وأخرى لا تقل أهمية عن الجزر المذكورة، ألا وهي جزيرة سقطرة وتابعتها جزيرة عبد الكوري التابعة إداريا لجزيرة سقطرة، والتي تم إنشاء مدرج عسكري فيها تبعه طرد سكانها وتهجيرهم. وفي هذا الحديث وفي هذا المضمار يمكن أن نعود إلى التقارير التي تحدثت عن رفض كل أحرار اليمن لتهجير أبناء هذه الجزيرة، ويعني طرد أبناء هذه الجزيرة، أن هناك مؤامرة حقيقية تحاك ليس فقط ضد اليمن بل ضد المنطقة بأسرها. رافقونا في هذا اللقاء.
يا سلام عليكم يا أسود اليمن، يا رجاجيل هزيتم عروش الطغاة. يا سلام عليكم يا أسود اليمن، يا رجاجيل هزيتم عروش الطغاة. تنشر الجامعة تتكتب تدك الخوان، وانتصارات يومية بكل الجبال،
والزحفات تتواصل تطهر عدن، والله انها مقابر يا
حياكم الله ولم يحضراتكم من جديد مستمعينا الكرام إلى هذا اللقاء في اليمن التصدي والتحدي. بالعودة للحديث حول الموضوع، حكومة صنعاء دانت عمليات التهجير القسري الأخيرة لسكان الجزيرة من قبل التحالف الإماراتي الممهد لتحويلها إلى قاعدة عسكرية إماراتية خاضعة لقوى الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية، ذلك ما أشار إليه عبد الله إدريس نائب وزير الثروة السمكية في حكومة صنعاء، حيث أكد أن نتحدث عن جزيرة عبد الكوري طبعا، قوله: لم يكتفوا بما أحدثوا من دمار وجرائم بشعة في جميع جزرنا وفي جميع المناطق اليمنية، لكنهم الآن بدأوا بعملية تهجير قسري متعمد لأبناء الجزر، وبدأوا بجزيرة عبد الكوري وهي من أهم جزر الخبيل سقطرة، وهذا تمهيد لتحويلها إلى قاعدة عسكرية. طبعا أذكر أنه في مطلع العام الحالي الجاري اتهم مطلب الحقوق الدولي الأورو متوسط الإمارات وفصائلها أي مرتزقتها بطرد عشرات الأسر من منازلهم في عملية تهجير ممنهج للسكان وتغيير ديموغرافي في تركيب الجزيرة الاستراتيجية الواقعة بين خليج عدن والمحيط الهندي والقرن الأفريقي. تاريخيا نجد محاولات كثيرة تبعتها أو اتبع الكيان الإسرائيلي في الاختصاء، في التوسع، في التمدد، وهو ما يشير إلى أساس تكوين هذا الكيان وطموحاته في إنشاء ما يسمى بإسرائيل الكبرى، وهي مهمة استراتيجية للرأسمالية العالمية والاستكبار العالمي والأخطبوط الماسوني الذي يسعى للاستحواذ على العالم برمته. وكمرحلة أولى كان يتوجب على الكيان السيطرة المطلقة على خليج العقبة للانطلاق إلى عمق البحر الأحمر. كانت العقبة الأولى حل مشكلة جزيرتي تيران وصنافير المصريتين القابعتين في قلب خليج العقبة، وبالفعل تم تحويلهما للسعودية في العام 2016 كما نتذكر، ضمن اتفاق سمي باتفاق ترسيم حدود بحري بين مصر والسعودية، حيث أقرت القاهرة بتبعية الجزيرتين تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية. عملية بيع وشراء كانت طبعا معروفة، ما أثار جدلا كبيرا في مصر بعدما كانتا تخضعان للسيطرة المصرية لعشرات السنين. الأمر الذي يفسره الكثير أن تحويل تبعية الجزيرتين للسعودية يعني تحويلهما المباشر للكيان الإسرائيلي أو غير المباشر بتمكينه من تمرير أجندته من خلالهما، وكانت هذه واحدة من أخطر المؤامرات. تيران والصنافير والتي لم يسلط عليها الإعلام للأسف الشديد إلا القليل القليل من الضوء، تعتبر عملية خطيرة وعملية أمنية خطيرة للكيان الإسرائيلي. من خلالهما يمكنه أن يكون في العديد من الدول العربية والإسلامية، أمنيا نتحدث، تجسسيا نتحدث هنا، أن تكون قاعدة تجسس وقاعدة تهدد الأمن العربي والإسلامي بكل ما تعنيه الكلمة. هذه الأمور ليست بالأسرار، هذه أمور يعلمها الجميع، لكن ممنوع على أغلب الإعلام التوقف عندها إلا الإعلام الحر. الإعلام الحر تابع لمحور المقاومة بالخصوص، فبإمكانه أن يتحدث عن مخاطر محاولة استعمار أو احتلال جزر وأماكن محددة في بلدان عربية وإسلامية استخدمها الكيان الإسرائيلي. طيب، ينضم إلينا ضيف الكريم دكتور إبراهيم العبيدي، كاتب والمحلل السياسي. دكتور، السلام عليكم.
حياكم الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. دكتور، نبحث في هذا اللقاء في لقاء خاص حول قضية احتلال جزر يمانية استراتيجية، جزيرة عبد الكوري التابعة إداريا لسقطرة، جزيرة سقطرة والجزر الأخرى. ما الذي يريده اليوم التحالف العدوان أولا، الإمارات كذلك، من احتلال، من تهجير أبناء هذه الجزر خصوصا جزيرة عبد الكوري من خلال هذه الممارسات؟ هل بالفعل هناك عمليات تجري من أجل احتلال هذه الجزر وتسليمها للكيان الإسرائيلي؟ تفضل.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. حقيقة كريم، لا يمكن أن نستبعد ما يتحرك إليه اليوم تحالف العدوان ومن معه من السعودي والإماراتي الذين هم عبارة فقط عن أدوات للأمريكي والبريطاني والفرنسي من توسيع نطاق الاحتلال وأيضا إنشاء القواعد العسكرية في الجزر اليمنية، لا سيما وهم قد خططوا وأعدوا وأيضا دبروا لمسألة العدوان على البلد اليمني منذ عندما انطلق هذا العدوان في مارس 2015، وكان بحجة أنهم يريدون إعادة السلطة كما يقولون أو تلك المزاعم من عاطفة الحال وإعادة الأمن الضغير أمام الأرشاد التي كانت إشارة عن كذب على هذا الشعب اليمني بتحليل هذه المعارض التوسعية وعن بخيرات البلد اليمني وعن شعر واحد بتحليل الأمن القومي الإسرائيلي والأمن القومي الأمريكي والبريطاني والفرنسي. هم يريدون من خلال هذا فقط أن ينجدوا ما بدي من مشروعهم الذي سيطروا به على هذه المياه الإقليمية للبلد اليمني وعلى المناطق النفطية في البلد اليمني، عندما رأوا هناك ثورة حقيقية تحققت في 21 سبتمبر 2014 والتي بددت جميع آمالهم وأحلامهم باستمرار